إن موضوع الحركة هو ذلك الأمر الثابت الذي تجري عليه الحركة وتنحته، أي هو ذلك الأمر المتحرك. وقلنا قد يستدل على ضرورة وجود موضوع للحركة بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو أن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، فإذا لم يكن هناك موضوع واحد كان ما بالفعل غير ما كان بالقوة. الدليل الثاني، طبعا الدليل الأول قلنا ليس تاما، الدليل الثاني أن الحركة معنى ناعتي، فيحتاج إلى شيء وجوده لنفسه ينعته، وهذا الدليل أيضا قلنا ليس تاما. الدليل الثالث هو أن الحركة أمر حادث، وكل أمر حادث فهو مسبوق بقوة ومادة حاملة لتلك القوة. ذلك أو تلك المادة الحاملة للقوة هي موضوع الحركة، وهذا هو الدليل المعتمد لدى قدر المتألهين رحمه الله. ولهذا قال المصنف إن لكل حركة موضوع، وهذا الموضوع هو المادة. هذا كله إجمال المطلب، أما تفصيله في البداية يشير المصنف إلى مقدمة تشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول في مورد كل حركة توجد مادة وقوة، وقوة وفعل، وهذا أمر أثبتناه في الفصول السابقة، الفصل الأول والثاني والخامس من هذه المرحلة. كل حركة تحتاج إلى مادة وصورة وقوة وفعل. الأمر الثاني الجنس والفاصل هما نفس المادة والصورة، ولكن الفرق بينهما اعتباري، فالفصل والجنس هما المادة والصورة لا بشرط، والمادة والصورة هما الجنس والفصل بشرط لا، فهما شيء واحد لكن الاختلاف باللحاظ أو الاعتبار. إذا اعتبرا لا بشار فهما جنس وفصل، وإذا اعتبرا بشرط لا فهما مادة وصورة، وهذا أيضا تقدم بحثه وبيانه. الأمر الثالث الأنواع الجوهرية المركبة مرادنا أنواع الجوهري المركبة من الجنس والخاص. طبعا الأعم من الحقيقية أو الإضافية، الأعم من النوع الحقيقي والنوع الإضافي. الأنواع الجوهرية المركبة من جنس وخاص قد تترتب ترتبا طوليا، فيوجد لدينا نوع عال ونوع أو أنواع متوسطة ونوع سافل أو نوع أخير، وهذه السلسلة تكون سلسلة طولية، ولنعبر عن ذلك بالقسم الأول للأنواع الجوهرية. فحينما نقول القسم الأول من الأنواع الجوهرية، شنو مرادنا؟ الأنواع الجوهرية المرتبة ترتبا طوليا، نوع عال متوسط أخير. الأمر الرابع، وقد درسنا سابقا أيضا أنه قد يندرج تحت الجنس القريب الواحد أنواع متعددة بنحو عرضي، مثلا يندرج تحت الحيوان شنو؟ الإنسان والفرس والبقر وغير ذلك، أنواع مندرجة تحت جنس قريب واحد لكنها مندرجة مو بنحو طولي، وإنما شنو؟ مندرجة بنحو عرضي. ولنصطلع على ذلك بالقسم الثاني من الأنواع الجوهرية. إذن القسم الأول شنو؟ الأنواع الجوهرية المترتبة ترتبا طوليا. القسم الثاني الأنواع الجوهرية المرتبة ترتبا عرضيا. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الأربعة، نقول لازم ذلك، يعني هاي الأمور الأربعة التي ذكرناها، أنه في القسم الأول من الأنواع الجوهرية وهي الأنواع الجوهرية المترتبة ترتبا طوليا كما في الغذاء نوع يتحول من إلى نطفة والنطفة إلى جنين والجنين إلى إنسان، في هذه الأنواع الطولية لابد أن نفترض وجود مادة أولى وهي الهيولة، وهذه المادة الأولى متحصلة بالصورة الأولى اللي شنو الصورة الأولى؟ الصورة الجسمية. فالصورة الجسمية ما هو موضوعها؟ المادة الأولى. ثم مجموع الأمرين اللي هما شنو الأمرين؟ المادة الأولى والصورة الأولى يطيران مادة ثانية المن للصورة الثانية. ثم المجموع يصير مادة ثانية لصورة ثالثة. بعد ما عندنا مادة ثالثة ورابعة، مرادنا من المادة الثانية يعني ما عدا المادة الأولى، يعني ما ليس بالمادة الأولى. فالمادة الأولى مع الصورة الأولى يصيران معا مادة ثانية للصورة الثانية كصورة النامي مثلا أو صورة النباتية، ثم المجموع من المادة الثانية والصورة الثانية يصيران مادة أيضا ثانية للصورة الثالثة وهكذا. وهذا يعني أنه يوجد موضوع واحد لهذه الحركة الجوهرية أو لا يوجد موضوع واحد؟ لا يوجد موضوع واحد. فالحركة الأولى في البداية الصورة الأولى مادتها المادة الأولى، أما الصورة الثانية مادتها مجموع المادة الأولى والصورة الأولى. إذن لا يوجد لدينا موضوع ثابت واحد في الحركة الجوهرية، ولهذا نقول الحركة الجوهرية لا تحتاج إلى موضوع واحد ثابت. هذا وين؟ في القسم الأول. أما في القسم الثاني في الأنواع العرضية المندرجة تحت جنس قريب واحد، فلا بد أن نفترض وجود مادة. حتى هذه المادة سواء كانت هي المادة الأولى أو كانت هي المادة الثانية مو مهم، المهم توجد مادة وهذه المادة تتعاقب عليها الصور النوعية صورة بعد صورة بنحو لا تجتمع الصورتان معا لأنها صور نوعية عرضية، وإذا كانت عرضية فلا تأتي صورة لاحقة إلا بعد أن نفترض عدم الصورة السابقة. ما نعبر بالفساد لأن لا نؤمن بنظرية الكون والفساد. إذن لدينا مادة واحدة تتعاقب عليها صور بنحو لا تجتمع صورتان لأنها صور متضادة بنحو عرضي. إذن في القسم الثاني يوجد موضوع ثابت اللي هو شنو؟ هو تلك المادة سواء كانت المادة الأولى أو المادة الثانية، تلك المادة تتعاقب عليها تلك الصور العرضية عليه السلام الله. تتعاقب عليها الصور العرضية، لكن هذه المادة شنو؟ تبقى واحدة ثابتة من مبدأ الحركة إلى منتهى الحركة. إذن شنو صار عندنا الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ في القسم الأول شنو عندنا؟ مادة أولى والصورة الجسمية، ثم مجموعهما مادة علم للصورة قول مثلا الغذائية، ثم مجموع الجميع مادة ثانية علم للصورة اللاحقة وهكذا. فلا توجد لدينا مادة تكون موضوعا ثابتا بل يختلف من صورة إلى مادة أولى مادة ثانية. أما في القسم الثاني فالمادة تبقى من حين المبدأ إلى المنتهى واحدة تتعاقب عليها الصور. طبعا لا يخفى علينا أننا حينما نعبر صور صورة بعد صورة أو تتعاقب الصور هذا كله بحسب التحليل العقلي، وإلا نحن نؤمن بأنها الصورة النوعية صورة واحدة تدريجية سيالة ينتزع العقل من كل حد من حدودها شنو صورة. هذا واضح إن شاء الله. يعبر المصنف عن الحركة الموجودة في القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ الأنواع الطولية، يسميها أنها من نوع اللبس بعد اللبس وليس اللبس بعد الخلع، وإنما شنو؟ مادة أولى لبست يا صورة الصورة الأولى، ثم المجموع صار مادة ثانية لبس الصورة الثانية، ثم بعد ذلك صار مادة ثانية لبس الصورة الثالثة، فلبس بعد لبس. وليس المراد من اللبس بعد اللبس هنا هو تراكب الصور صورة فوق صورة كما أشرنا سابقا، وإنما المراد أن الصورة اللاحقة حائزة لجميع كمالات الصور السابقة وزيادة، فالصور السابقة تفسد أو لا تفسد؟ لا تفسد، وإنما فقط تفقد حدها لكنها باقية بكمالها، ولهذا الصورة الأخيرة واجدة لجميع كمالات الصور النوعية السابقة، مو بمعنى أنها الصورة الأولى باقية بحدها ثم جاءت الصورة الثانية بحدها شنو فوقها. اللبس بعد اللبس لا يعني صورة بحدها تلبس الصورة السابقة ثم تلبسها صورة ثالثة ورابعة، لا لا مو هذا المراد، وإنما المراد أن الصورة السابقة تبطل بحدها ويبقى كمالها، فالصورة اللاحقة واجدة لجميع كمالات الصور السابقة وزيادة. مثلا الصورة الحيوانية، الصورة الحيوانية واجدة إلمن لجميع كمالات الصور السابقة من النمو والجسمية وغير ذلك، واجدة للكمالات السابقة وزيادة أنها شنو حساس مثلا متحرك بالإرادة. أما في القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ المترتبة ترتبا عرضيا، قلنا بأنه توجد مادة وتتعاقب عليها شنو صور، يقول المصنف يعبر عن ذلك بنحو الكون والبشر، أو بنحو إذا أريد أن أصير دقيقين بنحو اللبس بعد الخلع. يعني هذه المادة كانت لابسة لصورة تخلعها ثم تلبس صورة أخرى، ثم تخلعها وتلبس صورة ثالثة، فهذا ينسجم مع مبانينا؟ ما ينسجم مع مبانينا. إذن شنو مراد المصنف من اللبس بعد الخلع في القسم الثاني؟ الجواب ليس مراده النظرية المشائية، وأن المادة تخلع وتفسد الصورة السابقة ثم تأتي صورة شنو جديدة تلبسها المادة، لا مو هذا المراد، وإنما يريد أن يقول في القسم الأول الصورة اللاحقة تعتبر كمالا للصورة السابقة، ولهذا نسميها لبس بعد لبس. أما في القسم الثاني فباعتبار أن الصور طولية لعرضية، عرضية فالصورة اللاحقة لا تعتبر كمالا للصورة السابقة لأنها بنحو عرضي لا ربط بينهما. الثانية ليست كمالا للأولى، فسواء إن كانت أكمل منها حتى لو أكمل منها. يعني الآن لو لاحظنا الصورة الفرسية والصورة الإنسانية، الصورة الإنسانية أكمل قطعا ممن؟ من الصورة الفرسية، لكن هل تعتبر كمالا لها؟ الصورة الإنسانية كمال للصورة الفرسية؟ لا، هما في عرض واحد. وإذا كانت في عرض واحد فلا معنى لأن تكون الصورة الثانية هي شنو؟ كمال للصورة الأولى. ما تربط بيناتهم بنحو عرض. إذن في القسم الأول لبس بعد لب، بمعنى أن الصورة اللاحقة تعتبر كمالا الصورة السابقة. أما في القسم الثاني يوجد شنو؟ لبس بعد خلع، بمعنى شنو؟ بمعنى أن الصورة الأخرى ليست كمالا للصورة السابقة وإن كانت أكمل منها، أكمل منها بدرجتها الوجودية لكن مو كمال إلها لأنهما في عرض واحد. ومن هنا نفهم أن الحركة في القسم الأول أو الثاني اشتدادية أو متساوية. في القسم الأول إيش راح يصير؟ في القسم الأول دائما الصورة اللاحقة كمال للصورة السابقة، يعني حائزة لجميع كمالات الصورة السابقة وزيادة، فلا بد أن تكون اشتدادية. أما في القسم الثاني فباعتبار أن الصورة الثانية لا تعتبر كمالا للصورة الأولى فالحركة راح تصير متشابهة متساوية، لا بمعنى أن الصورة الثانية مساوية من حيث الكمال للصورة الأولى. ما أريد أقول متساويتان كمالا، لا، الصورة اللاحقة قد تكون أكمل من الصورة الأولى لكنها ليست كمالا لها. لو كانت كمالا لها لكانت الحركة اشتدادية، لكن هذه صورة لها آثارها وتلك صورة لها آثارها وكمالها، وإن كانت أكمل فهي ليست كمالا لهذا لأنها بعرض واحد، ولهذا لا تكون اشتدادية بل تكون متشابهة. هذا ما قاله المصنف رحمه الله. قال الفصل التاسع في موضوع الحركة. قد تبين أن الموضوع لهذه الحركات طبعا الأعم من الجوهرية والعرضية هو الماكن، هذا إجمالا كما شرحناه في الدرس السابق وأشرنا إليه في بداية الدرس. أما تفصيله مقدمة تشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول أنك قد عرفت أن في مورد الحركة مادة وصورة وقوة وفعلا. هذا وين عرفنا؟ في هذه المرحلة في الفصل الأول والثاني والخامس. الأمر الثاني وقد عرفت في مباحث الماهية في المرحلة الخامسة في الفصل الخامس أن الجنس والفصل هما المادة والصورة لا بشرط، والمادة والصورة هما الجنس والفصل بشرط لا، فالفرق بينهما اعتباري. الأمر الثالث وقد عرفت أن الماهيات النوعية اللي هي مركبة من جنس وفرد. وقلنا الأعم من النوع الحقيقي والنوع الإضافي، قد تترتب متنازلة إلى السافل، إلى النوع السافل، يعني من نوع عال ومتوسط وأخير، هذا الأخير تحته أفراد. الأمر الرابع، طبعا هذا اللي ذكرناه في الأمر الثالث اللي هو الأنواع الجوهرية المترتبة ترتبا طوليا، نعبر عنه في القسم الأول. الأمر الرابع، وقد تندرج تحت جنس واحد قريب، تندرج أنواع كثيرة اندراجا عرضيا لا طوليا، كالإنسان والفرس والبقر تحت الحيوان، وهذا نعبر عنه بالقسم الثاني. إذن الأنواع الطولية القسم الأول، الأنواع العرضية القسم الثاني. هاي المقدمة بأمورها الأربعة، ولازم ذلك، لازم هذه المقدمة بأمورها الأربعة أن يكون في القسم الأول، اللي هو شنو القسم الأول؟ الماهيات النوعية المترتبة ترتبا طوليا عال متوسط أخير، أن يكون في القسم الأول من الأنواع الجوهرية. إذن كلامنا وين؟ مو في العرضيات، وإنما وين؟ في الأنواع الجوهرية. بعد ذلك سنقول وكذا الأمر في العرضيات. الآن كلامنا كله في الأنواع الجوهرية، أن يكون في القسم الأول من الأنواع الجوهرية ماذا يكون؟ مادة أولى، الهيولة، متحصلة بصورة أولى وهي الصورة الجسمية، ثم هما معا، يعني المادة الأولى والصورة الأولى معا، هما مادة ثانية لصورة ثانية، كالصورة النباتية أو النمو. ثم هما معا، هما يعني شنو هما؟ المادة الثانية والصورة الثانية، مادة وتسمى أيضا ثانية لصورة ثالثة، ثم المجموع مادة وتسمى ثانية أيضا لصورة رابعة. طبعا ما عندنا بعد ثالثة ورابعة، مادة ثالثة مادة رابعة، لا، عندنا مادة أولى وما عدا المادة الأولى جميعا يسمى مادة ثانية. وبالنتيجة إذن عندنا موضوع واحد ومادة واحدة، لو ما عندنا في هاي الحركة الطولية، إذن ما عندنا موضوع واحد. وفي القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ الأنواع الجوهرية العرضية، العرضية بسكون الراء، يعني المترتبة ترتبا عرضيا لكنها أنواع جوهرية مو عرضية، لا هي أنواع جوهرية، جوهر اللي هو في قبال العرض، جوهرية عرضية مو عرضية، من العرض في قبال الجوهر. وفي القسم الثاني الأنواع العرضية لا بد شنو؟ لازم ذلك أن يكون في القسم الثاني مادة لها، للأنواع العرضية عفوا، مادة لها صور متعددة. طبعا مادة هي مادة أولى لو ثانية مطلقا، سواء كانت مادة أولى أو مادة ثانية مو مشكلة، المهم لا بد أن توجد شنو؟ مادة، مادة لها صور متعددة، قلنا بحسب التحليل العقلي وإلا هي صورة واحدة، صور متعددة متعاقبة على هذه المادة، كلما حلت بالمادة واحدة من الصور امتنعت المادة من قبول صورة أخرى، وهنا يوجد لدينا شنو بعد؟ موضوع واحد، مادة واحدة تتعاقب عليها صور بحسب التحليل العقلي، وإلا هي صورة واحدة. فإذا رجعت هذه التنوعات الجوهرية الطولية كما في القسم الأول، والعرضية كما في القسم الثاني، إذا رجعت إلى الحركة كما هو مقتضى إيماننا بالحركة الجوهرية، ففي القسم الثاني اللي هو شنو الأنواع العرضية كانت المادة التي هي موضوع الحركة في بدئها، يعني في بدء الحركة كانت المادة هي الموضوع بعينها، ما تعاقبت الصور إلى آخر الحركة. لأن في الأنواع الجوهرية العرضية قلنا توجد مادة وتتعاقب عليها صور، صورة بعد صورة، فالمادة باقية من حين المبدأ إلى شنو؟ إلى منتهى الحركة، والصور شنو؟ تتعاقب عليها إلى آخر الحركة، سواء كانت هي المادة الأولى كما في الصورة الجسمية فإن مادتها هي المادة الأولى، أو المادة الثانية كما في الصور النوعية الأخرى كالغذائية والنامية والحيوانية وغيرها، فإن موضوعها هو المادة الثانية. ثم يقول المصنف: وكذلك الحكم في الحركات العرضية، يعني شنو في الحركات العرضية؟ يعني الحركات في الأعراض، الحركة في الأعراض حكمها، حكم الحركة العرضية للأنواع الجوهرية، كما أن الحركة العرضية للأنواع الجوهرية لها مادة واحدة ثابتة من حين المبدأ إلى المنتهى، هكذا الأعراض في حركتها، الأعراض اللي في قبال الجواهر، هكذا الأعراض أيضا شنو؟ لها موضوع واحد، ما هو موضوعها؟ الجوهر، لأن العرض موضوعه الجوهر، فلها موضوع ثابت من مبدأ الحركة إلى منتهاها. طبعا هذا يناسب من؟ هذا يناسب المذاق المشائي، أن الحركة في الأعراض لكن الجوهر شنو؟ ثابت وباقي من بداية الحركة إلى منتهى لا يتغير، لكن بناء على نظرية صدر المتألهين في الحركة الجوهرية كما أن الأعراض متحركة، إذن موضوعها وهو الجوهر أيضا متحرك بالحركة الجوهرية. هذا في القسم الثاني. إذا في القسم الثاني لدينا موضوع واحد وهو المادة تتعاقب عليه الصور، وهذا نقدر نعبر عنه كما يعبر المصنف بمن؟ نعبر عنه باللفت بعد الخلع، لكن بأي معنى؟ بأي معنى؟ بمعنى أن الصورة الثانية لا تعتبر كمالا للصورة السابقة وإن كانت أكمل منها، بعبارة أخرى بمعنى أنه وجود واحد متصل سيال وليس بحسب نظرية المشاة فساد الصورة السابقة ومجيء الصورة اللاحقة، لأننا لا نؤمن بالكون والفساد. وفي القسم الأول نرجع الآن للقسم الأول وهو الحركة الطولية. لمن الحركة الطولية؟ للجواهر طبعا مو للأعراض، قاعد نحكي الآن بالجواهر، للماهيات النوعية الجوهرية المترتبة ترتبا طوليا. في القسم الأول ايش راح يصير؟ قلنا المادة الأولى الهيولى موضوع للصورة الأولى، ثم هما معا المادة الأولى والصورة الأولى معا موضوع المد للصورة الثانية، ثم المجموع موضوع المد للصورة الثالثة، وهكذا. فإذا عندنا موضوع واحد لو ما عندنا بعد ما عندنا، هذا نعبر عنه لبس بعد لبس، بمعنى أن الصورة اللاحقة واجدة لجميع كمالات الصور السابقة وزيادة. طبعا سواء في القسم الأول أو الثاني الحركة لابد أن تكون هي نفس الوجود الواحد المتصل السيال، وليس لدينا صور متعددة. هاي التعدد بحسب التحليل العقلي. قال ثم هما معا موضوع للصورة الثانية لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الثاني، اللي في الأنواع الجوهرية والصور العرضية، مو العرضية، في الصور العرضية. في القسم الثاني قلنا لبس بعد خلع، بل في القسم الأول لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الثاني، بعض النسخ القسم الأول صححوها القسم الثاني. وفي القسم الأول وهو الحركة الطولية المادة الأولى موضوع للصورة الأولى، ثم هما معا موضوع للصورة الثانية، لكن لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الثاني، بل بطريق اللبس بعد اللبس. وبينت لك الفرق بين اللبس بعد الخلع وبين اللبس بعد اللبس. شنو مراد المصنف؟ مو النظرية المشهورة، لا، وإنما مراده إذا كانت الصورة اللاحقة كمالا للصورة السابقة، أي حركة طولية، فهذا لبس بعد اللبس. وإذا كانت الصورة اللاحقة ليست كمالا للصورة السابقة، فهذا شنو يعبر عنه؟ لبس بعد خلع، لا بمعنى فساد الصورة السابقة، لا، وجود واحد متصل سيار. زين، ولازم ذلك في القسم الأول باعتبار أن لبس بعد لبس والصورة اللاحقة حائزة على كمالات الصورة السابقة وزيادة، إذن الحركة دائما تكون اشتدادية. ولازم ذلك في الحركة الطولية طبعا في القسم الأول اللبس بعد اللبس أن تكون الحركة اشتدادية. لماذا اشتدادية دائما؟ لأن الصورة اللاحقة حائزة لكمالات الصور السابقة وزيادة، لا متشابهة. أنت بعد كمل، بخلاف القسم الثاني في الصور العرضية فإن الحركة تكون شنو؟ متشابهة. لماذا؟ لا بمعنى أن الصورة الثانية ليست أكمل من الصورة السابقة، لا، قد تكون شنو؟ أكمل، لكنها ليست كمالا لها. الصورة اللاحقة ليست كمالا للصورة السابقة لأنها عرضية وليست طولية. زين، ولازم ذلك أيضا كون مادة الصورة الأولى، الصورة الأولى ما هي مادتها في الحركة الطولية؟ في الحركة الطولية في القسم الأول الصورة الأولى الجسمية مادتها ما هي؟ المادة الأولى الهيولى. زين، الصورة الثانية ما هي مادتها؟ مادتها هي المادة الثانية وليست المادة الأولى، وإنما المادة الثانية التي هي المجموع من المادة الأولى والصورة الأولى. فالمادة الأولى هل هي لوحدها مادة للصورة الثانية؟ أو المجموع من المادة الأولى والصورة الأولى هو المادة للصورة الثانية؟ الجواب شنو؟ المجموع. ولهذا يقول: ولازم ذلك كون مادة الصورة الأولى وهي الهيولة المادة الأولى كونها معزولة عن موضوعية الصورة الثانية، ليست المادة الأولى هي الموضوع للصورة الثانية، بل موضوع الصورة الثانية هو المادة الثانية، بل الموضوع لها المن لها للصورة الثانية هو المادة الأولى والصورة الأولى مع اللي أسميناه المادة الثانية. إذن موضوع الصورة الثانية هو المادة الثانية، لكن المادة الثانية منين مركبة؟ من المادة الأولى والصورة الأولى. إذن المادة الأولى داخلة في موضوع الصورة الثانية، لكن داخلة بنحو الجزئية، لأن موضوع الصورة الثانية هو المجموع المركب من المادة الأولى والصورة الأولى. إذن موضوع الصورة الثانية جزءه المادة الأولى، ولهذا يقول: والمادة الأولى من المقارنات. يا مقارنة، باعتبار أن المادة الأولى جزء من المجموع الذي هو موضوع للصورة الثانية، والجزء يقارن الكل. قالوا: مقارنة الجزء للكل أقوى من مقارنة الشرط للمشروط. فباعتبار أن موضوع الصورة الثانية هو المركب، والمادة الأولى جزء هذا المركب، فهي من المقارنات لموضوع الصورة الثانية مقارنة الجزء للكل. موضوع الصورة الثانية هو الكل المركب ممن؟ من المادة الأولى والصورة الأولى. فالمادة الأولى هي جزء الموضوع المركب للصورة الثانية، والجزء يعتبر من المقارنات للكل. فالنتيجة: المادة الأولى مقارنة لموضوع الصورة الثانية، وليست المادة الأولى لوحدها هي موضوع الصورة الثانية، بل هي جزء موضوع الصورة الثانية، يعني مقارنة لموضوع الصورة الثانية مقارنة الجزء للكل. فعلية النوع الحقيقية بمن؟ بالصورة الأولى الجسمية لو بصورته النوعية. قلنا سابقا بأن فعلية النوع بمن؟ بصورته النوعية الحيوانية أو الإنسانية. وإذا كانت هذه الصور النوعية مترتبة ترتبا طوليا، فأي الصور هو الأكمل، أو أي الصور هي الأكمل؟ الصورة الأخيرة أو النوع الأخير أو الفصل الأخير، لأن الصورة الأخيرة حائزة على جميع كمالات الصور السابقة، ولهذا تترتب عليها يعني على الصورة النوعية جميع الآثار المترتبة على الفعلية، لأن فعلية النوع بصورته النوعية فتترتب عليها جميع الآثار وآخرها أكملها. والصورة الثانية في هذه المرتبة، طبعا مرادنا من الصورة الثانية يعني ما عدا الصورة الأولى اللي هي الجسمية، ما عدا الصورة الجسمية. والصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعلية النوع، هذه الصورة هي التي تمثل فعلية النوع ولها الآثار المترتبة على ذلك النوع، يعني جميع الآثار، إذ لا حكم إلا للفعلية. فإذا الفعلية بهذه الصورة فجميع أحكام الفعلية ثابتة لهذه الصورة، لأن احنا عندنا فعلية واحدة لو فعليات، إيش قلنا سابقا؟ لا يمكن أن توجد أكثر من فعلية، لأن الفعلية مساوقة للوجود، ولا فعلية إلا واحدة والآثار للفعلية، والفعلية بالصورة، إذن جميع الآثار للصورة وهي فعلية الصورة الثانية. وهذا معنى قولهم إن الفصل الأخير اللي هو الصورة الملحوظة لا بشرط جامع لجميع كمالات الفصول السابقة، لأن الصورة الأخيرة حائز لجميع كمالات الصور السابقة عليها، أنت ضيف بعد وزيادة لجميع كمالات الفصول السابقة وزيادة، ومنشأ لانتزاعها، انتزاع من؟ انتزاع جميع كمالات الفصول والصور السابقة. إذن منشأ الآثار والكمالات هو الفصل والصورة أم المادة؟ الجواب شنو؟ هو الصورة. ولهذا لو فرضنا أن هذا الفصل تجرد عن المادة، ففي عالم المثال أو في يوم القيامة تجرد عن المادة، فيبقى حائزا لهذه الكمالات أو يفقدها؟ يبقى حائزا لها. لماذا؟ لأن هذه الكمالات هي للصورة لا للمادة. لهذا يقول وإنه لو تجرد الفصل أو الصورة عن المادة وتقرر وحده لم تبطل بذلك حقيقة النوع، بل تبقى جميع الكمالات والآثار. والأمر على هذا القياس في كل صورة لاحقة بعد صورة، يعني شو نقول؟ الصورة اللاحقة حائزة لجميع كمالات الصورة السابقة وزيادة، بنحو لو تجردت هذه الصورة اللاحقة عن المادة بقيت شنو؟ حائزة لكمالها، وبقي نوعه، بقيت حقيقة النوع دون أن تنتفي. ولهذا حقيقة الإنسان مثلا إذا انعدم بدنه لا تنعدم حقيقة الإنسان، لأن حقيقته بصورته وبفصله لا بمادته. النتائج ومن هنا يقرأ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله